أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في خيار العيب، وقلنا بأن خيار العيب في مباحث متعددة. من ضمن المبحث الذي نحن فيه أن هناك بعض المسقطات للخيار دون الأرش، ودخلنا في هذه المسألة وصار عندنا قضية، وهو أن التصرف مسقط للرد دون الأرش. حتى الوطأ، من اشترى أمة فوجدها معيبة إلا أنه قد وطأها، فإن الوطأ مسقط للرد دون الأرش. ثم ماذا استثنينا؟ أن الأمة لو كانت حامل، طبعاً الفقهاء يعتبرون حمل الأمة من العيوب، فمن اشترى أمة وهي حامل وهو لا يعلم أنها حامل، والحمل يعتبر عيب، من اشترى أمة وهي حامل فوطأها، هذا الوطأ هل يمنع من الرد أو لا يمنع من الرد؟ المشهور ماذا قالوا؟ قالوا هذا الوطأ ماذا؟ هذا الوطأ يمنع من الرد، من باب أنه ماذا؟ أو قالوا هذا الوطأ، شنو هذا الوطأ؟ جاز له الرد، إيه؟ عبارة صحيحة، جاز له الرد. فمن اشترى أمة فبانت حامل وقد وطأها عليكم السلام، جاز له الرد. يعني وطأ الأمة المعيبة بعيب الحمل لا يمنع من الرد، جاز الرد، سواء كانت حامل من مولاها أو من غير مولاها. هذا رأي المشهور. الشيخ الإسكافي رحمه الله ومجموعة من الفقهاء قالوا الحكم ليس بهذه الصورة، فإن المشهور عندما قالوا من اشترى أمة وهي معيبة بعيب الحمل فوطأها، هذا الوطأ لا يمنع من الرد، جاز له ردها سواء كانت حامل من المولى أو من غير المولى. هذا الحكم مو صحيح. أولا، نحن نخصص هذا الحكم فيما لو كانت الأمة حامل من المولى، لأن الأمة إذا كانت حاملا من المولى تصير أم ولد، وإذا كانت أم ولد بيعها لا يصح، فأصل البيع باطل. فإذا كان أصل البيع باطل لا يصح للمشهور أن يقول جاز الرد، لا بد أن يقول ماذا؟ وجب الرد، وجب الرد. فالشيخ الإسكافي رحمه الله يصور المسألة بصورة أخرى تختلف عما صورها المشهور. قال أنا هكذا أرى، من اشترى أمة وهي حامل من مولاها وجب ردها حتى لو وطأها، فإن الوطأ هنا في هذا الفرض فإن الوطأ لا يمنع من الرد، وجب ردها لأنها أم ولد وأم الولد لا تباع، إذن أصل البيع باطل. بس بما أنه قد وطأها فماذا يدفع؟ يدفع نصف العشر، نصف عشر القيمة أو عشر القيمة، عشر القيمة إن كانت باكر ونصف العشر إن كانت ثيب. ومن الممكن أن نتصور حامل باكر، هذا ذكرناه فيما سبق. من الممكن أن نتصور حامل إلا أنها ذاك. هو ما راح يشير هذا المعنى بعد قليل. شيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعدما ذكر رأي المشهور وبعدما ذكر رأي شيخ الإسكافي رحمه الله ومن تابعه قال بأننا إذا قرأنا الروايات قراءة سطحية فإن الروايات تتوافق مع المشهور، ولكن إذا دققنا في الروايات في الأدلة نجد بأن بين المشهور وبين النصوص أو بين الأحكام الثابتة الأخرى خمس تناقضات، خمس تناقضات. في درس الدرس قبل التعطيل أخذنا التناقض الأول والثاني والثالث، وفي درس البارحة أخذنا التناقض الرابع والخامس، وانتهينا من ذكر التناقضات الخمسة. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ولو فرض التكافؤ، أو وصلنا إلى نعم لو خدش، مو إيه نعم لو خدش في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوضعي، لكن يبقى إلى آخره. إحنا مشكلتنا وين؟ تدري وين مشكلتنا؟ الحامل من غير المولى، هنا المشكلة. الحامل من المولى المشهور ماذا يقولون؟ جاز الرد. والشيخ الإسكافي ومن معه ماذا يقولون؟ وجب الرد. المهم الحامل من المولى في الجملة أكو إمكانية علمه إلى ردها، إن شاء الله متفقين على الرد. وين تبقى المشكلة؟ الحامل من غير المولى، رجل اشترى أمة، هذه الأمة حامل من غير المولى، يعني مو أم ولد. إذا حامل من غير المولى مو أم ولد، بيعها جائز، بيعها صحيح. بس الفقهاء شو يقولون؟ الحمل عيب، حمل الأمة عيب، يعتبروه عيب من العيوب. رجل اشترى أمة حامل من غير المولى، ما يدري أنها معيبة بعيب الحمل، فوطأها. لما وطأها يعني تصرف، لما تصرف يعني سقط الرد، لأن التصرف مسقط علما للرد. فإذا اشترى أمة حامل من غير المولى وهو لا يعلم ووطأها يعني وتصرف، سقط الرد. فماذا يصنع في هذه الصورة؟ المشهور ماذا قالوا؟ جاز الرد. للعثم قاعدة، شنو القاعدة؟ كل أم حامل وطأها المشتري فإن الوطأ لا يمنع من الرد، جاز الرد. المشهور يقولون جاز الرد. أما الشيخ الإسكافي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول البيع لازم. سبب من؟ تصرف، تصرف. يقول ونحن أوجبنا الرد إن كانت حامل من المولى، إن كانت حامل من المولى وجب الرد، أما إذا كانت حامل من غير المولى لا يجوز الرد، ماكو وجه للرد. تبقيها عندك، تبقيها عندك. فصار عندنا مادة المعارضة كما ذكرنا في درس أمس، مادة المعارضة ليس في الأمل حامل من المولى، لا، وإنما مادة المعارضة في الأمل حامل من غير المولى. فالمشهور قال جاز الرد، والشيخ الإسكافي قال لا يصح الرد، لا يجوز الرد. لذلك قال نعم لو خدش في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف. احنا مو عندنا قاعدة كل تصرف مانع من الرد، هي هاي القاعدة التي تمسك بها الشيخ الإسكافي رحمه الله، وقال إن الذي خرج عن هذه القاعدة يا مقدار، مقدار التصرف بالوطئ لأمة حامل من مولاها المعبر عنها بأم الولد، قال بس هذا المقدار خارج عن القاعدة، بس هذا المقدار مخصص بمن؟ طبعا الروايات خصصت القاعدة. فقال نعم، لو خدش في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف المن نرجع، هذا العموم إذا شككنا به المن نرجع. طبعا إذا ما أكو عموم، يعني إذا ما أكو دليل لفظي، معناها المن نرجع أصل عملي. فما هو الأصل العملي الجاري في هذه الصورة؟ قال وجب الرجوع إلى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطئ. يعني شنو أصالة الرد الثابت قبل الوطئ؟ يعني استصحاب، يعني استصحاب. نقول له تعال، لما اشتريت الأمة قبل أن تطأ الأمة هل يحق لك الرد؟ يعني رجل اشترى أمة فوجدها معيبة بعيب الحمل، من حقه يرجعها لو ما من حقه يرجعها؟ لم يتصرف أبد، ما صرف بيها، ما صرف، يحق له يرجعها لو ما يحق له يرجعها؟ نعم يحق له أن يقوم بإرجاعها. جيد، فإذا وطأ ثم علم بأنها حامل معيبة جاز الرد وما جاز الرد؟ هنا إشكال، هنا الشك، هنا الشك بين من وبين من؟ بين عموم أن التصرف مانع من الرد، وبين الروايات الدالة أن الوطئ لا يمنع من الرد إن كان الرد بسبب عيب الحمل. شك صار عندنا، فإذا صار عندنا شك وما عندنا عموم نرجع إليه، يقول نعمل بالاستصحاب. استصحاب ماذا؟ استصحاب حق الرد الثابت قبل الوطئ، استصحاب حق الرد الثابت قبل الوطئ، لأن بعد الوطئ شك، أما قبل الوطئ يقينا يحق لي الرد، فأستصحب هذا اليقين، يقين الرد أستصحب الثابت قبل الوطئ، أستصحب إلى ما بعد الوطئ الذي نحن بالأصل نشك في أن الوطئ مانع من الرد أو ليس مانعا من الرد. بس هذا الاستصحاب مو بهاي السهولة يجري. قال لكن يبقى لزوم العقر. قلنا شنو العقر؟ هذا لما وطئ الأمة والآن يريد يرجعها، لا يمكن أن يكون هذا الوطئ مجاني، أكو مقابلة شنو؟ مقابلة ثمن. يعبر عن الفقهاء بالعقر، هو لو نصف العشر إن كانت ثيبا، أو العشر من قيمتها، عشر القيمة إن كانت بكرا. زين هذا شلون يثبته؟ قال يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه. يعني الشيخ الإسكافي رحمه الله عندما يقول بأنه لو كانت حامل من غير المولى لا ترد، زين إذا لا ترد شلون الروايات تقول لابد أن يدفع العقر؟ إذا الأمة صارت إلية والوطئ الذي صدر وطئ حلال وليس وطئ في ملك الغير، بعد العقر كيف شلون نخرج وجوب العقر؟ لن يكون هناك دليلا بلحاظ العقر إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعقر. يعني شلون؟ متى يجب العقر؟ إن وقع الرد. يعني بين العقر وبين الرد شنو أكو؟ تلازم. إذا تحقق الرد يعني أنت قد وطأت ما لا تملك، إذا لابد أن تدفع عوض. هذا العوض شنو عبر عنه؟ هذا العوض نعبر عنه العقر. شلون عندنا قدرة أن نثبت العقر على هذا العموم؟ لأن عندنا قاعدة، من قال بالرد قال بالعقر، ومن قال بعدم الرد قال بعدم العقر. الإجماع المركب شنو؟ عندنا إجماع بسيط وعندنا إجماع مركب. إذا أجمعت الطائفة يعني الإجماع هو كل الفقهاء إلا من ندر على رأي معين يعبرون عن هذا إجماع، اتفاق الكل يعبرون عنه إجماع، إجماع بسيط. الإجماع المركب ما هو؟ هو وجود رأيين متنافسين، فوجود رأي ثالث خلاف الرأيين يعبرون عنه إجماع مركب، يعني هذا الرأي الثالث خلاف الإجماع المركب. أضرب لك فد مثال للإجماع المركب، طبعا مثال فرضي بس أريد أوضح لك الفكرة. مثلا لو فرضنا أنه يوجد عندنا في طائفتنا يوجد رأيان بلحاظ الوضوء، وهو بلحاظ مسألة مسح الرأس ومسح القدم منكوسا، لو فرضنا بهذه المسألة يوجد رأيان معروفان، مثلا رأي أول هو مشهور المتقدمين ورأي ثاني هو مشهور المتأخرين، فلو فرضنا أن المتقدمين ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز المسح منكوسا لا للرأس ولا للقدمين، المسح منكوسا ما يصير لا للرأس ولا للقدمين، يعني من أراد أن يتوضأ لابد أن يتوضأ من الأعلى إلى الأسفل في الغسلتين وفي المسحتين، في المسحتين إذا يريد يمسح رأسه يمسح رأسه من أم رأسه إلى قصاص الشعر، وإذا أراد أن يمسح رجله لابد أن يمسح رجله من الإبهام من أطراف الأصابع علما إلى الكعب، بالعكس ما يصير، هذا رأي المتقدمين. إجوا المتأخرين قالوا لا مانع أن يقع مسح منكوس، ماكو مانع من أراد أن يمسح رأسه إما أن يمسحه من أم رأسه إلى قصاص الشعر أو من قصاص الشعر إما إلى أم رأسه، ماكو مانع. كذلك من أراد أن يمسح القدم ماكو مانع أن يمسح القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين أو من الكعبين المن إلى أطراف الأصابع، ماكو مانع. إذن الرأي الأول يمنع النكس في المسحتين، والرأي الثاني يجوز النكس في المسحتين أيضا. إذا أجا واحد قال أنا عندي رأي حسب الأدلة حسب الروايات عندي رأي هو أن المسح منكوسا يصح في الرأس ولا يصح في القدم، في الرأس يصح منكوس أما في القدم لا يصح، فشي يقولوا له؟ يقول له قولك هذا مو صحيح لأنه مخالف للإجماع المركب، لأنك رأيك هذا لا ينطبق مع الرأي الأول وهو رأي المتقدمين وهو عدم صحة النكس مطلقا، ورأيك لا ينطبق مع الرأي الثاني وهو رأي المتأخرين وهو جواز النكس مطلقا، رأيك هذا فد رأي ثالث يخالف جميع الفقهاء. شلون يخالف جميع الفقهاء؟ لأن رأيك لا يصح لا يتوافق مع 50% من الفقهاء وهم المتقدمون القائلون بعدم صحة النكس، ورأيك لا يتوافق مع 50% من الفقهاء وهم المتأخرون الذين يقولون بصحة النكس، أنت قاعد تقول يصح في فرد ولا يصح في فرد الآخر، قولك هذا شو اعتبر؟ يخالف القولين، فقولك خلاف الإجماع المركب، فالإجماع المركب هو هذا، يعبرون عن الإجماع المركب. لذلك من قال بعدم الرد، يا راسل عندنا قاعدة، من قال بالرد قال بالعقب، ومن قال بعدم الرد قال بعدم العقب. زين إذا جاء واحد قال بعدم الرد والعقب، شو نقول له؟ عدم الرد، لا ترجعون الأمن، بس دفعوا، شو تدفعون؟ دفعوا العقر بدل الوطئ، شو نقول له؟ يقول هذا راح يكون ماذا؟ هذا راح يكون مخالف للإجماع، مخالف للإجماع المركب. لذلك قال مما لا دليل عليه إلا الإجماع المركب وعدم الفصل بين الرد والعقر. إذا أكو رد أكو عقر، إذا ما أكو رد ما أكو عقر. أما تجي تقول لي رد ما أكو وعقر أكو، شو أقول لك؟ بيصير لا دليل على ذلك. جيد. ثم إن المحكي عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر. المشهور لمن إجوا ذكروا مسألة العقر قالوا نصف العشر، نصف العشر. طبعا في بعض الروايات العشر، وفي بعض الروايات نصف العشر، بس لما نجي للفقهاء نجد الفقهاء يذكرون نصف العشر، نصف العشر، نصف العشر. لماذا؟ قال بل عن الانتصار للسيد المرتضى والغنية للسيد ابن زهرة عليهما الرحمة الإجماع عليه، يعني الإجماع على أن العقر قد العقر نصف العشر. يعني إذا قيمة الأمة 100 دينار إيش قد العشر؟ 10. إيش قد نصف العشر؟ 5. فيدفع 5 دنانير. إلا أن يدعى انصراف أطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع كالنصوص. انصراف ليش ذكرت نصف العشر؟ إلى الغالب. شنو الغالب؟ غالبا الأمة الحامل ثيب لو بكر، الأم الحامل غالبا ثيب لو بكر ثيب، لذلك نصف العشر. ومسألة حامل وبكر هذا أمر شنو؟ هذا أمر نادر. حامل وبكر هذا أمر نادر. إلى الغالب من كون الحامل ثيبا فلا يشمل فرض حمل البكر بالسحق أو بوطء الدبر. يقول لذلك إذا كانت حامل بكر كيف أصبحت حامل وهي بكر؟ يقول لعله أصبحت حامل وهي بكر بالمساحقة. أمر نادر جدا. أو بوضع الدبر من يابا، من باب أن المادة خرجت من الدبر ودخلت إلى فرج المرأة دون أن تعلم طبعا، وصار عندها حمل أو لا. ليش إحنا نروح لهاي الفرضيات البعيدة جدا؟ رجل بعض الأحيان يدخل بزوجته بس لا تفتض بكارتها وتصبح حامل، لا تفتض بكارتها وتصبح حامل، يقول هذا أيضا لا مانع منه فصير حامل إلا أنها ما زالت بكرا. ولذا ادعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيب وثبوت العشر بمن؟ في البكر. بل معقد إجماع الغنية بعد التأمل موافق للسرائر أيضا، حيث ذكر في الحامل ماذا ذكر؟ أنه يرد معها. لما الواحد يشتري أمة وتطلع حامل وقد وطأها يرجعها، شي يرجع وياها نصف عشر قيمتها على ما مضى بدليل إجماع الطائفة، يرجع وياها نصف العشر دليلنا الإجماع. ومراده بما مضى كما يظهر لمن راجع كلامه. شنو المقصود بكلمة ما مضى؟ قال ما ذكره سابقا مدعيا عليه الإجماع. هذا الكلام ما كلام السيد بن زهرة رحمه الله، من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ يرد معها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. جيد. هذا المسألة ذكرت فيما سبق. شلون ذكرت فيما سبق، وهو أن إنسان فيما لو اشترى أمة، وهذا البيع والشراء كان يعتمد على وجود خيار للبائع. يعني البائع قال بعتك هذه الأمة على أن لي خيار لمدة شهر، من حقي أرجعها لمدة شهر. الخيار لمن؟ للبائع. المشتري اشترى الأمة فوطأها، ثم ورا أسبوعين ثلاثة أسابيع قبل الشهر اجى البائع قال فسخت، قلنا فسخت، إلي خيار ده وما لي خيار، البائع إلي خيار ده وما لي خيار، له خيار، فقال فسخت. فالمشتري قال له اعطيني فلوسي أخذ الأمة. ولكن إذا ثبت أن المشتري قد وطأ الأمة في هذه المدة، والحال أن الأمة رجعت إلى البائع، فلا بد من إرجاء ما ذكر نصف العشر أو العشر. جيد. من أنه إذا وطأ المشتري في مدة خيار البائع ففسخ، من فسخ؟ ففسخ البائع. يرد معها، من يرد؟ المشتري يرد معها، يرد مع الأمة العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. كأنما يقول هذا حكم عام، مسألة وضع الأمة لغير المستحق. الأمة إذا وطئت من قبل من لا يستحق الوطء فأكو عشر وأكو نصف عشر، الثيب نصف العشر والباكر عشر. وأما الانتصار، يعني أما كلام السيد المرتضى رحمه الله، فلا يحضرني حتى أراجعه. يقول ما أذكر عبارته، والكتاب ما موجود عنده. وقد عرفت إمكان تنزيل الجميع على الغالب. إذن عندما يذكر الفقهاء عبارة نصف العشر لا يقصدون نصف العشر حتى لو كانت بكرا، وإنما يقصدون من نصف العشر، شنو يقصدون من نصف العشر؟ غالبا أنها ثيب في نصف العشر. أما لو كانت بكر ما أكون نصف عشر، أكون عشر عشر. وحينئذ فتكون مرسلة الكافي المتقدمة، ذكرناها هنا بل وزاد في الكافي، نرجع لورا شوية نقرأ مرسلة الكافي. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. مش وارد عندنا احنا، وارد في رواية عبد الملك ابن عامر عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلة إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلة ويرد معها، معها من ومعامل مع الحبلة نصف عشر قيمتها. شنو المراد من الحبلة؟ الأعم منين؟ الأعم من الثيب أو البكر؟ لأن ما قال وترد الحبلة الثيب ومعها نصف العشر، قال وترد الحبلة، يعني سواء كانت بكر أو كانت ثيب ترد ومعها نصف العشر. في الكافي أضاف، ماذا أضاف هناك؟ أضاف قال على أنه بلي، قال إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها. هنا ماذا يقول؟ وحينئذ فتكون مرسلة الكافي المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرائر والغنية دليلا على التفصيل في المسألة. شنو يعني التفصيل في المسألة؟ الثيب نصف العشر، والباكر عشر القيمة، كما اختاره جماعة من المتأخرين كالشهيد الثاني والمحقق الكركي عليهما الرحمة والرضوان، مضافاً إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة المحمولة على البكر. يقول أصلاً في بعض الروايات المتقدمة هالشيء مذكور، من اشترى أمة وهي حبلى ووطأها رد الأمة ورد معها العشر. زين هاي عليه من تحمل العشر؟ عليه من تحمل؟ قال تحمل على البكر. بس يقول هذا بعيد، إلا أنه بعيد، ولذا نسبه الشيخ الطوسي رحمه الله إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف. يعني يقول الصحيح الشكل الرواية، من اشترى أمة حبلى ووطأها ردها ورد معها، ما يصير الرواية تقول ورد معها العشر، لأن العشر بمن خاص؟ بالثيب، لو بالبكر، بالبكر. وأغلب الإماء الحبلى هي شنو؟ ثيب مو بكر. إذن ما يصير الرواية تقول من وطأ أمة، ها من اشترى، من اشترى أمة حبلى ووطأها ردها ورد معها العشر. أقول لك رد معها العشر، هذا خاص بالبكر. وتسعة وتسعين بالمئة من الإماء الحبلى إذا مو أكثر ثيب، لأن البكارة عليكم السلام ورحمة الله، البكارة بلحاظ الأمة الحبلى في شيء نادر. إذا شلون العشر يحمل على البكر؟ أو الرواية كيف تحمل على الحبلى وهي بكر؟ هاي يصير حمل عليمن، يصير حمل عليمن على الفرد النادر. الشيخ الطوسي رحمه الله قال لا، أكو هنا كلمة نصف سقطت عن الرواية. الصحيح ماذا يقول؟ نصف العشر. نصف العشر يعني الحبلى ثيب، وهذا أمر طبيعي، كل حبلى ثيب، أغلب من هي حبلى ثيب. واضح الفكرة؟ ولذا نسبه الشيخ الطوسي رحمه الله إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النصف. وفي الدروس أن الشيخ الصدوق رحمه الله ذكرها، يعني ذكر الرواية بلفظ نصف العشر مو عشر، بلفظ نصف العشر. والرواية ذكرها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه من لا يحضره الفقيه. وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئا، زين خلنا نرجع من البداية. بعض الروايات تقول رد معها العشر، وبعض الروايات تقول رد معها نصف العشر. إحنا ببركة الإجماع وببركة بعض القرائن طلعنا النتيجة، كل رواية تقول رد معها العشر يعني شنو؟ هي بكر. وكل رواية تقول رد معها نصف العشر يعني هي شنو؟ ثيب. طلعنا بهاي النتيجة، النتيجة بالتفصيل. أكو روايات تقول رد معها شيئا، شنو شيء؟ يعني ثوب، يعني دابة. تذكر روايات ذكرناها في درس البارحة وما قبله، قال فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر لا مقدار العقر. يعني شلون؟ كل رواية قالت من اشترى أمة، لاحظ كل رواية قالت من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم علم أنها حبلى ردها ورد معها شيئا. المراد من رد معها شيئا يعني شنو؟ يعني عليه العقر. زين ايش قد مقدار؟ قال مقدار تجده في الروايات الأخرى. فشيئا تريد تثبت لك لازم ينطي، بس لا علاقة لها بالمقدار، لأن كلمة شيئا مجملة. فالرواية التي تقول رد معها شيئا لا تريد أن توضح مقدار ما يرد، وإنما تريد أن توضح هو وجوب أن يرد معها شيء. أما إذا تريد تعرف هذا الشيء الذي يرد كم مقداره ارجع للروايات التي تقول إما عشر إن كانت بكرا وإما نصف العشر إن كانت ثيبا. وأما ما دل على أنه يكسوها، زين عندنا روايات ثالثة شو تقول؟ لا تقول عشر ولا تقول نصف العشر ولا تقول رد معها شيئا، شو تقول؟ كساها، يعني اعطاها ملابس. وأما ما دل على أنه يكسوها كما في صحيحة محمد بن مسلم تقول يكسوها، فقد حمل على كسوة تساوي العشر إن كانت بكرا، أو كسوة تساوي نصف العشر إن كانت ثيبا، ولا بأس به في مقام الجمع. مقام الجمع بين من؟ ولا بأس به في مقام الجمع بين الأدلة، لأن أدلة تقول شيئا، أدلة تقول عشر، أدلة تقول نصف عشر، أدلة أخرى تقول كساها. إذا نريد نجمع ما بين هذه الأدلة بجملتها فنقول إن الشيء هو عشر إن كانت بكرا ونصف عشر إن كانت ثيبا، وأن الكسوة هي عشر إن كانت بكرا ونصف عشر إن كانت ثيبا. ثم إن مقتضى الإطلاق هذا ما تبقى يوم السبت إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.